السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف عليه السلام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما رأى قميصه قد من دبر، أي من الخلف، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. سبق الكلام لهذه الآية، ثم قال تعالى: يوسف أعرض عن هذا. هذا الظاهر أنه من كلام الملك، هذا ظاهر الآية أنه من كلام الملك، طلب من يوسف عليه السلام أن يعرض عن هذه أو عن هذا الأمر، ولا يذكره ولا يتحدث به لما يترتب عليه من الفضيحة. هذا أمر لا شك فيه عار فضيحة، فطلب من يوسف عليه السلام أن يعرض، أي لا يتحدث بهذا الأمر، من باب الستر وعدم الفضيحة. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يعني هل هذا يدل على إسلامهم أنهم كانوا مسلمين، أنه جعله ذنبا وأمرها أن تستغفر منه؟ هل هذا دليل على أنهم كانوا مسلمين ولا لا؟ لماذا؟ ما أولا، هل هم مسلمون ولا غير مسلمين؟ يعني المعروف أنهم غير مسلمين، طيب ما الدليل على أنهم غير مسلمين؟ في شيء يدل على أنهم كانوا غير مسلمين؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. يعني يظهر من هذه الآية أن الشرك كان متفشيا فيهم، وأنهم يعبدون الأصنام، أرباب متفرقون. إذن نقول المشرك قد يعبد هذه الأصنام وهو أيضا يعبد الله، مشرك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلا مانع أنهم يرون هذا ذنبا، يرون هذا ذنبا ويأمر بالاستغفار منه، ولا يلزم كونهم موحدين مسلمين. واضح؟ لأن هذه الآية ظاهرها أنهم كانوا يعبدون الأصنام، وهذه محتملة، ليست صريحة بكونهم مسلمين. أن بعض المشركين يعني يؤمن بالله لكنه يشرك به، ويرى هذا ذنبا ولا يفعله تورعا أو خوفا من العقاب، وهو مشرك في نفس الوقت. إذا نقول هذه الآية ليست صريحة بالدلالة على أنهم كانوا مسلمين. واستغفري لذنبك، يعني هذا يدل على أن الزنا كان معروفا تحريمه عندهم، وأنه ذنب وفاحشة، وأنه يستحق الاستغفار. هذا يقول العلماء يدل على ضعف غيرة الملك، وعلى يعني تسلط زوجته عليه، أنه ما استطاع أن يعاقبها بأي نوع من العقوبة، مع أنه ثبت لديه أنها خانته وأنها راودت يوسف عليه السلام، لم يعاقبها بأي عقوبة، اكتفى بهذا القول: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا يحصل عند بعض الناس، يكون ضعيفا في شخصيته أو محبا لزوجته محبة شديدة، فلا يستطيع أن يعاقبها بشيء. وقد يكون هو يعني قد يكون إنسان نفسه عنده أيضا فواحش، وهذا شيء معروف، إذا فسد الرجل وأتى الفواحش ما الذي يحصل في أهله؟ غالب أنهم يفعلون كما يفعل، ولا يستطيع أن يمنعهم لأنهم يحتجون عليه بفعله. وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: في الغالب، يقول الغالب على بني آدم أنك لا تجد رجلا يزني إلا وامرأته تزني، هذا في الغالب. يقول: ولو نكاية به، يعني حتى لو لم تكن فاسدة في الأصل، فإنها تزني نكاية به، يعني كما يفعل هي تفعل. في البداية يمكن تنصحه، يعني تكلمه، تضغط عليه مرة مرتين وثلاث، إذا أيست منه يمكن أنها تفعل مثله، يعني تقول ما دام هو يفعل أنا أفعل، يعني أنا أحبس نفسي له، فإذا خانني هو إذن أنا أفعل كما يفعل، ولا سيما إذا كانت ضعيفة الدين. ولذلك العلماء يقولون الزنا دين، والعياذ بالله، يعني غالب إنسان إذا زنى في الغالب أنه يبتلى بعرضه، إما في زوجته أو في محارمه، نسأل الله العافية. وعند ذلك يعجز عن ضبط الأمور لأنه هو فاسد، وقد يكون فساده هذا ظاهرا، قد كشفته الزوجة، عرفت أو عرفه بناته وأهله، فلا يستطيع أن يمنعهم. إذا أراد أن يمنعهم ماذا يقول له؟ يقول ابدأ بنفسك، أنت تفعل هذا يعني حلال لك حرام علينا. فإذا أراد الإنسان أن يصلح الله له وأهله فليحفظ نفسه، إذا حفظ نفسه حفظ الله له وأهله، وهذه قاعدة، أن من حفظ نفسه حافظ الله عليه أهله وسلمهم من الشرور. إذن الإنسان إذا أراد أن يحفظ الله عرضه فليحفظ أعراض المسلمين. وغالبا يعني أهل الترف غالبا يكون عندهم شيء من الانفتاح ولا لا، اختلاط انفتاح وضعف الرقابة وكثرة أسباب الفواحش من الترف والمال والاختلاط والسائقين والخدم والذهاب والإياب وضعف الرقابة وكثرة الأسفار، الزوج يسافر وحده والمرأة يمكن تسافر وحدها، فيكون عندهم انفلات في الغالب في الأسرة ويقل الضبط، تكثر أسباب الفاحشة فيقع هذا من هنا وهذا من هنا ويصعب ضبط الأمور. هذا يعني معروف في بيوت أهل الترف والمال والجاه، يحصل في غالبا في هذه البيوت ما يحصل من التفلت والفساد. فلذلك نلاحظ أن موقف الزوج قوي ولا ضعيف، في غاية الضعف، ثبت له بالدليل الواضح أن امرأته التي خانته ومع ذلك اكتفى بهذا الكلام، يوسف أعرض عن هذا واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين. واحد يعلق على الآية يعني بدعابة، قال لها استغفر ذنبك إنك كنت مخطئين، يلا روح يسوي القهوة. يعني رجع للعيش معها حياة طبيعية، يعني كأن شيئا لم يكن، لا في غضب ولا عقاب ولا هجر ولا طلاق ولا تأديب بأي شيء، هذه الكلمة فقط استغفر ذنبك إنك كنت من الخاطئين. والدليل على ضعفه أن الزوجة صلحت امتنعت ولا واصلت؟ واصلت، واصل محاولة، قالت ولقد راودت عن نفسي فاستعصم وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. ولذلك قال يوسف عليه السلام بعد ذلك، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، مما يدعونني إليه، يعني جعلها جمعا. قال ابن تيمية رحمه الله هذا يدل على أن الزوج معهم لكن ليس صريحا، الزوج ليس صريحا إنما معهم لإيش؟ لأجل إهماله وضعفه، معرفتي بهذا المنكر وعدم ضبطه الأمور، وصار كأنه معينا على هذه الفاحشة، وذلك أدخله معهم. وإلا تصرف عني رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، جعل الجميع كلهم يدعونه إلى هذه الفاحشة. ولا شك أن هذه أعظم فتنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، يعني يقول عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني هذه فتنة كبيرة لقوة الشهوة والداعي إلى هذه الشهوة، فمن نجا منها نجا من أمر عظيم. هذه أعظم وأكبر وأخطر فتنة على الرجل. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هل يلزم في الحرام ولا الأمر أعم من الحرام؟ لأن كثيرا من الناس لا يفهم من هذا الحديث إلا الفتنة في الحرام، أضر على الرجال من النساء أي في الفاحشة والحرام. الظاهر أن الحديث أوسع، يعني قد يتضرر الرجل من جهة زوجته مثلا ولا لا، وهي حلال له، لكن يتضرر تضره أن تدعوه إلى أشياء كثيرة من المحرمات والمعاصي والتوسع في المباحات تشغله عن طاعة الله. أحيانا تعترض عليه، بعض الناس يحب أن يعفي لحيته، من الذي يقف له؟ زوجته. تقول لا ما تعفي لحيك، إذا عفيت أنا بروح لأهلي تهدده ويقف يقول أنا ودي أعفي لحيتي بس ما أقدر. فسأل الله العافية. والثوب القصير إذا أراد أن يرفع ثوبه أبت، قلت هذا تشويه، أنا لي حق، أنا أبغى أشوفك زين قدامي وكذا، فتعترض عليه. وأشياء كثيرة تشغله عن الصلاة، تفوت الصلوات، يأتي بمنكرات كالدشوش وغيرها، فيحصل بذلك وقوع في المحرمات، تقصير في الواجبات بسبب الزوجة. أحيانا تكون الأم مثلا منحرفة وتضغط على الولد، تأمره بالمحرمات وتنهى عن بعض الطاعات والسنن والمستحبات وتضغط عليه وتطلب منه أن يوصلها لأماكن محرمة، وإذا أبى غضبت عليه ودعت عليه ووصلته بالعقوق، فيضعف الولد ويطاوعها في فعل الحرام. فهذا يعني عام يشمل الأم الزوجة وغيرها من النساء التي لهن علاقة قوية بالرجل فيؤثرن عليه في دينه، لأن المرأة أضعف من الرجل عقلا وأقل دينا وأقوى عاطفة وأسرع يعني اندفاعا إلى الشهوات من الرجل لقلة عقلها وضعف قلة دينها وضعف عقلها، تنجذب إلى الشهوات أكثر من الرجل. ولذلك وضع الطلاق في يد الرجل، لأن المرأة سريعة العاطفة، فلم يضع الطلاق في يدها، لو وضع في يدها طلقت يمكن في يوم يومين ثلاثة وتطلق ثلاث وينتهي الأمر. فالمقصود أن المؤمن يحرص على طاعة الله، لأنه لا ينجيه من هذه الفتن وهذه الشرور إلا الله سبحانه وتعالى. إذا حافظ الله وطاع الله واتقاه جعل الله له فرجا ومخرجا، سخر له الزوجة وطوعها له وصارت عون له على طاعة الله بسبب طاعته هو لله. مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه لما جاء بمال كثير من بعض غزوات، قال إن قوما أدوا هذا لأمنا، يقول عمر رضي الله عنه، فقال من حوله الظاهر أنه علي بن أبي طالب أو عبد الرحمن بن عوف، أكثر ظن أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعت رعيتك. هذه القاعدة، إذا عف الأب وصار قدوة حسنة منع نفسه من الحرام وطاع الله احترمه أهله، الزوجة الأم الأولاد حبوه احترموه قدروه وطاعوه، وإذا رأوه سيئا وينتهك محارم الله يصير له قيمة ما له قيمة، ويصرون أو يحرصون على معصيته نكاية به، أنه لا قيمة له عندهم، يرونه يقارف الفواحش والمحرمات. نسأل الله العفو والعافية. نعم. هي مشهورة في السيرة، مشهورة أن واحد جاء لعمر فوجد امرأته رفعت صوتها عليه، سمع صوت امرأته ورفعت صوتها عليه فتعزى ورجع. طبيعي، هذه حياة طبيعية. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا تغضب منه عائشة رضي الله عنها ويسترضيها وكذا، تحصل أشياء وغيره وكلام، لا سيما اللي عنده أكثر من زوجة يحصل شيء من هذا، لكنه قليل بالنسبة للصالح المتقي. تحصل أشياء خلافات بطبيعة البشر لكنها تنتهي سريعا، لكن الذي يعصي الله عز وجل تستمر زوجته في معصيته والنكاية به، نسأل الله العافية. يوسف أعرض عن هذا واستغفري، أي استغفر الله لذنبك، أي لأجل ذنبك، إنك كنت من الخاطئين. يعني كأنه يتوقع أن يقال إنك كنت من الخاطئات لأنها امرأة، فكيف قال من الخاطئين؟ وهذا جمع مذكر سالم وهي أنثى امرأة، كيف الجواب عن هذا؟ إنك كنت من الخاطئين، مثل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ولم يقل مع الراكعات. يعني هذا يقال أنه أراد به العموم، أراد به العموم يعني جنس الخاطئين من الرجال والنساء، فصار هذا من باب التغليب، لأن الذكر يغلب أو الذكور يغلبون على الإناث. فمثل وكذلك واركعي مع الراكعين، أي مع هذا الجنس الذين يركعون من الرجال والنساء، يعني فيهم رجال وفيهم نساء، فذكر تغليبا للرجال لأن جنس الرجال أشرف من النساء. إذن هذا من باب التعميم، إنك كنت من الخاطئين أي من جنس الخاطئين من الرجال والنساء. وهذا أبلغ من قوله كنت خاطئة أو مخطئة، إنك كنت من الخاطئين، يعني صار هذا وصفا لازما لها بهذا الفعل والإصرار والمراودة، صار هذا وصفا لازما لها. ما الفرق بين الخاطئ والمخطئ؟ إنك كنت من الخاطئين ولم يقل من المخطئين، هذه الظاهر سهلة. ماجد من الخطأ، إذن الخاطئ من الخطيئة وهي المعصية، الخاطئ هو الذي يفعل المعصية، والمخطئ هو الذي من الخطأ الذي يفعل الشيء بدون قصد، والخطأ مغفور لهذه الأمة. إذن هذا الفرق، المخطئ الذي يفعل المعصية بدون تعمد وهو معذور، والخاطئ الذي يفعلها عن قصد، مثل القاصط والمقصط مع الاختلاف، القاصط هو الجائر، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطب، والمقصط هو العادل، العكس، قاصط والمقصط المعنى العكس. محمد أعرض منين؟ لا أعرض عن ذكره، أعرض عن الحديث به، أعرض عن هذا الأمر، يعني لا تتحدث به ولا تنشره أن يصير في فضيحة. نعم تفضل.
ونصف المدينة بالكامل دعوه في الخفاء، وذلك ما دخل
صحيح. هكذا قال ابن تيمية، قال الذي دعاه زوجة العزيز والنسوة وزوجها. لا يا أخي هدي 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 أصابك، جزاك الله خير. بس أنا فصلت قبل قليل، قلنا دعوة الزوج من جهة ضعف الغيرة، فكأنه دعا بسكوته وعدم اتخاذه عقابا صارما للمرأة، يعني لو اتخذ عقابا صارما للمرأة ما رودته مرة أخرى، ليس مباشرة. معلوم أن الزوج لا يدعو يوسف لفعل الفاحشة بامرأته مباشرة، هذا مستحيل. لا
يوسف عليه السلام
هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني. احنا ما وصلنا الآية، ما وصلنا الآية، احنا بس ذكرنا هذه استطرادا، انه يدعونني اليه انه يعني دعاه اكثر من شخص ليس امرأة العزيز، امرأة العزيز والنسوة وسكوت الزوج وضعف غيرته هذا عامل مساعد لوقوع المراودة. هذا معنى كلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال جل وعلا: وقال نسوة في المدينة. المدينة ليست المدينة النبوية، معروف المدينة مراد بها مصر، المدينة التي يعيش فيها هؤلاء يوسف عليه السلام ومعه امرأة العزيز. شوف لاحظ الكلام، امرأة العزيز يعني امرأة الملك التي لها منزلة عالية وزوجها الملك، تراود فتاها أي المملوك، فتاها يعني عبد، وعندها عبد لها عن نفسه، يعني هذا غاية العار عليها. يعني النسوة ذكرنا هذا على سبيل الاستفزاز لامرأة العزيز، يعني سب قوي من أجل أن تدافع عن نفسها، ليتوصلنا به ليش؟ لرؤية يوسف عليه السلام، لأنه يعني فهمنا أنه ما يمكن امرأة الملك اللي زوجها الملك تراود عبدا إلا وفيه سر وراء هذه المراودة. ما جرت العادة أن امرأة الملك تراود عبدا، قد تحب شخصا أميرا أو شخصا مرموقا يمكن، لكن عبد عندها في بيتها تراه كل يوم ويبتذل بالخدمة في الغالب، يعني في الأصل فإن هذا بعيد. فعرفنا أن فيه سر وراء هذه المراودة، وأن هذا العبد فيه شيء، كأنهن يقولن فيه لغز في المسألة لا بد أن نكشفه. فاستفززناها بهذا الكلام، سماه الله عز وجل مكرا، فلما سمعت بمكرهن. المراودة يعني يقول معناها هي الطلب برفق، المراودة الطلب برفق، برفق ولين، هذا معنى المراودة، يراود يطلب منه برفق ولين. امرأة العزيز أي الملك، والعزيز وصف كما معروف لكل من ملك مصر. امرأة العزيز تراود فتاها، الفتى يعني المملوك، كما في الحديث: لا يقول أحدكم عبدي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. فالفتى يعني بمعنى المملوك بغض النظر عن سنه، حتى لو كان شيخا كبيرا يقال عنه فتى، لأن المقصود أو المعنى المملوك، يراد به المملوك بغض النظر عن سنه. قد شغفها حبا، ما معنى شغفها؟ أي وصل شغاف القلب. وفي أقوال في معنى الشغاف، منها أنه تخلل وصل إلى جميع أجزاء القلب، شغف حبا أي دخل إلى شغاف قلبها وتمكن منه كله، هذا حب شديد. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، أي في انحراف عن طريق سوي وضلال بين واضح مبين. هذه يعني صورتها فعل متعدي، مبين أي مظهر، وأحيانا يراد به أو يأتي بمعنى اللازم، مبين يعني بين، مثل ما لو قال القائل: أبان الصبح، أبان الصبح. هل هذا الآن فعل متعدي ولا لازم؟ هنا لازم، ما في مفعول. أبان الصبح بمعنى ظهر الصبح، وأحيانا يأتي متعديا يقول: أبان الرجل حجته، يعني أظهرها، فيأتي أحيانا هكذا وحين هكذا. في ضلال مبين أي في ضلال بين واضح لكل أحد. فلما سمعت بمكرهن، عرفت أن هذا مكر لأجل التوصل لكشف الحقيقة، فقالت: ما في مانع، تعالوا شوفوا، لأن هن مكرنا وهي مكرت. مكرها من جهة إيش؟ ما هو مكر الآن؟ ما مكر امرأة العزيز؟ الناس أول شيء عاقبت بقطع الأيدي، واضح؟ لأنه الآن فضحنا تكلمنا فيها ونشرنا هذا الخبر شاع، فلا شك أنهن اعتدينا على سمعتها. انتقمت بإيش؟ تقطيع الأيدي، هذا واحد. كل واحد سكين، هذا مكر. وأيضا أظهرت عذرها أمامهن، يعني ظهر العذر. إذن هي الآن مكرت من هاتين الجهتين، أنها عاقبتهن بتقطيع الأيدي ولا تلام. هل يلومنها؟ ما يلومنهن، اللاتي قطعن أيديهن. إذن هي انتقمت منهن بتقطيع الأيدي، وأيضا برعت ساحتها وأقامت عذرها بجمال يوسف عليه السلام. الله أعلم، هذا ما يعني ما ذكر، لكن قطعا أن يوسف عليه السلام لم يتحدث به. يوسف أكرم وأجل من أن يفضح هذه المرأة ويتكلم، لكن ما ذكر هل هو من جهة المرأة العزيز، هل هو من جهة الشاهد مثلا، الله أعلم، هذا لم يذكر، لكنه شاع. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن، أي هيأت لهن متكئا. المتكأ في أقوال، لكن أقرب هذه الأقوال أنه مكان فيه ما يتكأ عليه، فيه مكان فيه ما يتكأ عليه من وسائد ونحوها، وأيضا يقدم فيه طعام في الغالب. يعني واحد جاء ضيوف ثقلاء في ذكر المتكأ، فيعني طعموا وخلصوا الأكل وجلسوا يتحدثون وطال المجلس واستحيا منه، ثقلوا عليه واستحيا منه. فجاءت فكرة، قال أجيب عود بخور حتى يفهموا أنه خلص المجلس، لأن في الغالب أنه يكون في الختام. فراح الرجل ضعيف الحال جاب مستكة، تعرفون المستكة يبخر به لكنه ليس بذاك، فجاب مستكة وبخرهم، تبخروا ولا قاموا، فاحتار. قال لهم ما يقولون ما بعد العود قعود. قالوا هذا مو بعود، هذا مستكة. قال ما بعد المستكة من اتكة. فقاموا. إذن المتكة هو مكان الجلوس الذي فيه ما يتكوا عليه. وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. يعني في قراءة لكن شاذة، متكئا في قراءة متكن بسكون التاء، بسكون التاء، لكنها قراءة شاذة، لذلك ما يعول عليها. وقالوا معنى متك، المتك في اللغة هو الأترج أو ما شابهه مما يحتاج إلى قطع بالسكين، فيعني أعدت لهن متكا على هذا القراءة، يعني جابة ترج وسكاكين من أجل أن يقطعنا هذه الترج أو نحوها بالسكاكين. لكن ما دام القراءة شاذة يعني غير متواترة فلا يعول عليها، يؤخذ بالقراءة المتواترة أنه مكان الذي فيه ما يتكى عليه وغالبا ما يكون فيه طعام. وآتت كل واحدة منهن سكينا، لا شك أنه يعني ليست سكينا فقط، بل معها إيش؟ طعام يحتاج إلى القطع. يعني مو معقول تأتي بسكاكين بدون طعام، هذا ما يمكن، وتكون هذه الحيلة مكشوفة. ما فائدة السكين تمسكها بدون طعام؟ ولذلك بعض العلماء قال المتكى هو الطعام، يعني يطلق على الطعام، قالوا لأنه غالبا ما يقدم في مكان الاتكاء. إذا جاء الضيف وعد له مكان مريح يتكي فيه ويحضر له الطعام. على كل حال الطعام مفهوم، الطعام مفهوم من الآيات، أنها أحضرت طعاما يحتاج إلى قطع بالسكين وأعطت كل واحدة منهن سكينا، يعني من أجل قطع هذه الأشياء التي لابد تقطع بالسكين. فلما أعطتهن السكاكين وقد هيأت يوسف عليه السلام وزينته بأحسن ما يكون من الزينة، قالت وقالت اخرج عليهن. هنا في إشكال، كيف يعني اخرج عليهن يوسف عليه السلام؟ كيف سيخرج على نسوة أجنبيات وهو نبي؟ هذا يعني محل إشكال، كيف أطاعها بالخروج على هذه النسوة وهن أجنبيات منه وهو في كامل زينته؟ يعني لا شك أنها ألبسته أحسن ما يكون من اللباس وزينته بأحسن الزينة، فكيف خرج وهن نسوة أجانب؟ ما الجواب؟ لا، قالت اخرج عليهن، اخرج وقالت اخرج، ما في إشكال، واضح أنه ربما أنه ما علم، قالت اخرج فخرج. يعني هكذا ذكروا أنه قالوا هو عبد مملوك ولا خيار له، فيعني لا بد أن يطيع ما تأمره به، لكن لا يصل لحد الفاحشة، يعني هكذا قالوا. في قول ثاني لكنه بعيد، يعني في تأويل وتقدير وكذا بعيد، هذا أسهل وأقرب، أنه يعني مملوك في بيتها ولا خيار له. وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه، أي عظمنه، وقطعنا أيديهن. هل المعنى قطع الأيدي بالكامل حتى سقطت اليد؟ ها، في قول بهذا لكنه بعيد، ظاهر قول مجاهد لكنه بعيد، قطعنا أيديهن، يعني يبعد أنها تقطع اليد إلى حد السقوط، هذا بعيد. فالظاهر بعضهم قال قطعنا الأنامل حتى سوقعت، يعني في قول بهذا وهذا، لكن الظاهر أنه قطع اللي هو الجرح، وقطعنا أيديهن أي جرحنا أيديهن، يعني قطعت بعض الأيدي وهو الجلد وما قاربه من شدة الذهول. وهذا لا شك أنه أمر يصعب تخيله، يعني إنسان في الغالب لو غز بإبرة أدنى غزة مهما كان غافلا، ما الذي يحصل؟ أي انتبه ويتألم. طيب لو أخذ سكين وقطع يده أدنى قطع، ماذا يحصل؟ يصرخ من الألم، وينتبه مهما كان غافلا ومذهولا فإنه ينتبه. هذه طبيعة الإنسان، والإحساس في ظاهر البدن خصوصا في الأيدي الإحساس قوي، فهذا يعني محل الإحساس، والألم فيه شديد، فيبعد يعني أو يصعب تخيل هذا الأمر، أنها تقطع بيدها وتجرح والدم يسيل ولا تشعر بذلك من شدة الذهول لهذا المنظر العظيم، حتى قلنا حاشا لله، أي معاذ الله، كما جاء عن عباس رضي الله عنهما، حاشا لله أي معاذ الله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يعني هذا ليس من البشر، لأنه كما جاء في الحديث أعطي شطر الحسن، هذا شيء يعني كبير جدا، أمر هائل، حتى وصلنا إلى حد الذهول ولم يشعرنا بالألم، حتى يعني ذهب يوسف عليه السلام انتبهنا لقطع الأيدي والدماء التي تسيل. إذا كان هذا جمال بشر خلقه الله سبحانه وتعالى، فكيف بجمال الخالق جل وعلا؟ الله سبحانه وتعالى من أسمائه الجميل، قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، وفي الحديث اللهم من يسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زين بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ولذا أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا، فإذا نظر إلى وجه الله لم يلتفت إلى شيء سواه، ما دام أنه ينظر إلى وجه الله ينسى كل النعيم في الجنة حتى ينتهي النظر ويحتجب جل وعلا. أن هذا هو أعظم نعيم في الجنة، وهذا الشيء بالشيء يذكر، فكان هذا مخلوقا وحصل ما حصل من الذهول، فكيف بالخالق جل وعلا واهب الجمال أحق به جل وعلا. فلما رأينه أكبرنه أي أعظمنه، قيل حضنا، لكن هذا ما عليه دليل، هذا القول ليس عليه دليل، وظاهر الآية واضح، أكبرنه من الكبار والعظام، وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، أي ليس من جنس البشر، إن هذا إلا ملك كريم. يعني كيف قلنا إن هذا إلا ملك كريم؟ وهل الإنسان رأى الملك حتى يشبهه ويجزم أنه ملك؟ يعني ما أدراهن عن جمال الملائكة؟ هذا يعني سؤال وارد، الملائكة لا يرون، فكيف يعني قلنا إن هذا إلا ملك كريم مع أننا لم نرى الملائكة ولا نعرف جمالهم؟ واضح؟ نقول هذا مثل قول تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وهل رأى الإنسان رأس الشيطان أو رؤوس الشياطين؟ لم يرها، لكن هذا في الفطر، هذا في فطر الإنسان، إنسان فطر على أن الشياطين هم أقبح خلق الله، وأن الملائكة من أجمل وأفضل أو من أحسن خلق الله، أنهم عبادهم مكرمون، الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وكرمهم، فلا شك أنه سيخلقهم خلقا جميلا. جبريل هل هو جميل ولا لا؟ من يأتينا بدليل من القرآن على أن جبريل جميل؟ فيه دليل لكنه قد لا يتبين لكل أحد، في سورة النجم، إيش معنى مرة؟ مرة لها معنى، مرة تفسر بالقوة وتفسر بالجمال، هنا يقولون الأنسب في هذه الآية تفسيرها بالجمال. لماذا؟ لأن القوة ذكرت قبل ذلك، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، إذا فسرناه بالقوة صار فيه تكرار، فالأنسب هنا أن تفسر بالجمال. إذن هذا نص من القرآن على أن جبريل عليه السلام في غاية الجمال، ذو مرة أي ذو جمال. والله سبحانه وتعالى لا شك إذا خلق خلقا كريما عنده جعله جميلا، وذاك يقول العلماء ما أرسل الله جل وعلا نبيا إلا وهو في غاية الحسن في الخلق، في جمال الوجه، في تمام الخلق، ليس فيه عاهة من العاهات كالعرج والعمى أو القبح أو ما شابه ذلك. لكن انظر إلى الدجال، كم فيه من عاهة؟ كله عاهات، لو تتبعت وصف الدجال وجدت أنها كلها عاهات، أعور العينين وقصير وأفحج وعريض الصدر وجعد الشعر وقطط شديد الجعودة، ويعني أفحج وعريض الصدر، قصير وأفحج ومنحني وعريض الصدر وأحمر اللون وأعور العينين وشعره كثير وشديد الجعودة يعني ومتأخر عجل الجبهة، يعني شعره متأخر في صلعة في البداية، يعني في غاية القبح، لأنه يدعي الربوبية، فجعل الله سبحانه وتعالى خلقه يكذبه في دعوة، لو كان ربنا بدأ بإصلاح نفسه، لكن الرسل يبعثهم الله سبحانه وتعالى من أجل أن يدعو الناس إلى دين الله، والقلب كما يقال إيش يعشق كل جميل، المنظر الجميل محبوب للنفوس، فإذا رأى الناس هذا الرسول بهذا الخلق الحسن كنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كان أزهر اللون، وليس بالطويل الباين ولا بالقصير، وكان عليه الصلاة والسلام جسمه متناسق، ليس بالسمين ولا بالنحيف، ووجهه جميل كالقمر، يقول البراء كالشمس والقمر كان مستديرا. يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، يعني أجمل الناس، وكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، جمع الله له حسن الخلق والخلق من أجل أن تقبله النفوس وأن تحبه وأن تتبعه. طيب هل في هذه الآية دليل على أن الملك أفضل من البشر؟ هذه مسألة مشهورة فيها خلاف، والراجح فيها التوقف لعدم الدليل الواضح في هذا وهذا، هل أيما أفضل، الملك ولا المؤمن من بني آدم؟ هذه مسألة فيها خلاف مشهور وليس بدليل، يعني بعضهم استدل بهذه الآية، قال ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، يعني معناه أن الملك أفضل من البشر، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. كل هذه ما فيها دليل. أولا هذه الآية إن هذا إلا ملك كريم، هذا من كلام النسوة، والنسوة لم يرون الملائكة، لم يرين الملائكة، فلا يؤخذ بهذا على أنه نص صريح بأن الملك أفضل. ثم أيضا هذا من جهة، لو يعني سلمنا به أنه من جهة الجمال الخلقي، ولا يلزم أن يكون أفضل عند الله من جهة محبة الله له. وقوله في ملأ خير منهم، يعني تفضيل بين الملأين، من ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم، أي هذا الملأ من الملائكة المعين خير من هذا الملأ من بني آدم المعين، والتفضيل المعين لا يلزم منه التفضيل المطلق. إذا ما في دليل صريح على تفضيل الملائكة على المؤمنين بني آدم. ابن تيمية رحمه الله توسط، قال في الدنيا الملائكة أفضل لكثرة النصوص أنهم عند ربهم وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، بنو آدم تقع منهم الذنوب والمعاصي والملائكة مطهرون، وبنو آدم يقع منهم الأقدار والمعاصي. قال وفي الآخرة إذا طهر بنو آدم المؤمنون منهم ودخلوا الجنة صاروا أفضل من الملائكة، يعني في الدنيا الملائكة أفضل وفي الآخرة المؤمنون من بني آدم أفضل، وذلك الملائكة يدخلون عليهم يحيونهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. لكن هذا القول أقرب، يعني لا بأس فيه، لكن الأفضل والأحسن هو التوقف، لأن التفضيل يحتاج إلى دليل صريح، والأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصطفي ما يشاء ويختار، فلا يعني يحكم الإنسان على الله إن هذا أفضل عند الله أو هذا أحب إلى الله، لا، هذا يحتاج إلى نص خبر من عند الله أن هذا أحب إليه من هذا. إذن الآن لا نتقدم بين يدي الله ونجزم أن هذا أحب إلى الله من هذا بدون خبر من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، الآن زال الحياء والحرج وصرحت بما في نفسها، لأن النسوة الآن عذرنها والدين ضعيف فصرحت بما في نفسها. فذلكن الذي لمتنني فيه، أي في الكلام السابق امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، صرحت الآن أنها راودته عن نفسه فاستعصم، أي امتنع. الاعتصام هو الامتناع، يعني اللجوء إلى شيء قوي يمنعه مما يراد به، وإلا ولا إن لم يفعل ما آمره، أي من فعل الفاحشة، ليسجنن، هذه لام القسم، يعني تقديره والله ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. الفعل الأول مؤكد بنون التوكيد الثقيلة ليسجنن، والفعل الثاني مؤكد بنون التوكيد الخفيفة ولا يكون من الصاغرين. ولا شك أن النون الثقيلة أقوى في التأكيد من النون الخفيفة. طيب هل في حكمة من اختلاف التأكيد بين الأول والثاني؟ لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، الأول مؤكد أكثر من الثاني، فهل يظهر حكمة من ذلك؟ السجن فيه لا الله كلام طيب، يعني هي الآن عازمة على سجنه لكن مترددة في إذلاله لأنها تحبه. يعني ممكن في بعض العلماء ذكروا حكمة أخرى. عبد الرحمن أي صحيح، هذا ذكر بعض العلماء، قالوا السجن في مقدورها، لا يسجنن، هي امرأة العزيز فقادر على سجنه، لكن جعله من الصاغرين هذا ليس مؤكدا لها، لأن السجن قد يذل الإنسان ويستكين وينذل، وقد يزداد قوة وثباتا واستعلاء كما يحصل لبعض العلماء كابن تيمية رحمه الله والإمام أحمد، لما سجن زاد في قوته وإصراره على الحق، ولم يزده السجن إلا عزة وقوة وثباتا. وبعض الناس إذا سجن انذل وأعطى الدنيا في دينه. إذن الإذلال هذا ليس مؤكدا، قد يسجن الإنسان ولا ينذل، وقد يسجن وينذل. إذن هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى وليس بمقدور البشر. كم حاول المعتصم أن يذل الإمام أحمد رحمه الله وأن يجبره على القول بخلق القرآن، ولكن لم يستطع، ضرب ضربا شديدا حتى كاد يموت، ومع ذلك لم يزدد إلا إصرارا، وهددوا بالقتل فلم يزدد إلا ثباتا. إذن هذا بأمر الله سبحانه وتعالى وليس بمقدور البشر. هذا يمكن، يعني يقال يمكن، قال هذا ملحظ يفرق بين السجن وبين ولا يكون من الصاغرين، لم يؤكد لأجل هذا الأمر. ممكن، وممكن أيضا أنها يعني لم تجزم به لشدة محبتها له، هذا أيضا له وجه. لا يسجنن يعزم على سجنه، ولا يكون من الصاغرين أن مترددة في هذا لمحبتها له. وإذا قالت بعد ذلك في آخر القصة قالت فاسألوا ما بال النسوة، قالت الآن حصحص الحق أنا راودت عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب والله، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذا شيء يدل عليه، يدل على محبتها له، أنها برأت ساحته وشهدت له واعتذرت، يعني نوع اعتذار، ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني لما غاب عني وسجن لم أخنه بالغيب، يعني وأطعن في عرضه وأتهمه بفعل الفاحشة، هذا يدل على أنه فيه محبة. فالله أعلم، يعني هذا محتمل وهذا محتمل. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال ربي، هذا في دعاء مناجات بينه وبين ربي جل وعلا، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني بعض المفسرين ذكر لفتة يعني طريفة هنا، وقد ما تدور على في البال، قال البلاء منكر بالمنطق. يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه فسجن، ولو سأل الله العافية لعافاه. ما تقولون في هذا القول، هل هو وجيه ولا لا؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. يعني هو الآن رضي بالسجن وسلم الأمر، وكان له يعني اختار السجن. قال لو اختار العافية لكان أحسن، لا تتمنوا لقاء العدو، وسأل الله العافية، يمكن يباع مثلا أو يعني يبعد بطريقة معينة وفي مكان بعيد، ويعني من أجل أن يبتعد عن امرأة العزيز وينتهي الأمر ولا تستمر المراودة، يعني ممكن فيه حلول. لكنه لما رضي بالسجن لأمر يريد الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قدر عليه أن يسجن. ايش تقول عبد العزيز في شيء؟ لا، لكن الإنسان يدعو، قدرة الله فوق قدرة العباد، هم الآن عزموا على سجني لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، يعني بالإمكان أن يدعو الله أن لا يسجن ولا لا، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وينجيه من هؤلاء بأمر من عنده، إما أن يصرف قلوبهم عن سجنه أو يعترض العزيز مثلا، هي تطلب أن يسجن والعزيز الملك يقول لا هذا ما يسجن لكن يبعد في بيت آخر في مكان آخر، يمكن أن يفرق بينه وبين امرأة العزيز في مكان آخر ويقال له لا تتحدث بهذا الأمر ويجعل الله له فرجا، أو يباع مثلا يقول هذا العبد ما يناسب لي أبيعه وأنتهي منه، لأنه عبد يباع ويشترى، فالله أعلم. يعني هذه لها وجه، لها وجه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو ويش واسأل الله العافية، واسأل الله العافية. لكن على كل هذا أمر مقدر، ولا شك أنه ليس خطأ وليس ذنبا من يوسف عليه السلام، لكنه يقال أنه لما رضي بالسجن قدر الله عليه. هذا وجهه، أنه لما رضي بالسجن وطن نفسه للسجن قدره الله عليه، والله سبحانه وتعالى يريد هذا لحكم ستأتي فيما بعد. سجنه هذا صار سببا لخروجه عزيزا معززا مكرما، وصار على خزائن الأرض ثم صار ملك مصر، لو لم يسجن وباعه لانتهى أمره في بالنسبة للملك، وذا فارق الملك وانتهى الأمر، لكنه سجن ليخرج، قدر له الرؤيا ليخرج ليكون ملكا بعد ذلك. الله له الحكم البالغة، لكنه يعني على كل حال سؤال الله العافية هذا لا شك أنه المطلوب، مهما ضاقت بالإنسان الأمور يسأل الله الفرج والعافية. نعم عبد الله بن شيخ. هو لا شك أنه ليس خطأ من يوسف عليه السلام، بالعكس هذا يدل على قوة إيمانه وشدة بغضه للفاحشة، أنه حتى لو هدد بأي شيء لم يستجب. لكن السؤال يعني هل أنه يعني الأولى أن يسأل الله العافية أم لا، هذا هو محل البحث في هذه المسألة. طيب هل هنا يعني السجن الآن، ألا يقول قائل هذا إكراه، والإنسان إذا أكره على المحرم يزول التحريم ويعذر، هل هذا الآن إكراه؟ لأنه الآن مهدد إما أن يفعل الفاحشة وإما أن يسجن، وسيطول سجنه، يعني سجن سنين، قيل 7 وقيل 12 16 وقيل أكثر وأقل، يعني أقوال كثيرة، 5 وقيل 7 وقيل 12 وقيل 14. المهم مهدد بسجن من شخص قوي يملك أن يسجنه ما شاء، لأنه عبد مملوك وليس له من يطالب بخروجه، والذي تولى سجنه هو العزيز وامرأته، إذن هذا السجن سيكون طويلا. فهل هذا يعني يبرر أو يبيح فعل الفاحشة ولا لا؟ ها؟ ها؟ الأنبياء معصومون، لكن لو في غير حق يوسف واحد هدد إما سجن وإما يفعل الفاحشة، ها؟ ما يعذر، صح؟ ما يعذر. يعني بعض العلماء المسألة هذه فيها خلاف، يعني أصل المسألة هل يكره الرجل على الفاحشة أم لا؟ المرأة تكره ما في شك، أن المرأة هي التي يفعل بها تغتصب وليس لها خيار، يعني المرأة يمكن أن تغتصب وهذا واضح، لكن بعض أو اختلف العلماء في الرجل هل يمكن أن يكره على الفاحشة، بعضهم يقول لا يمكن أن يكره على الفاحشة. لماذا؟ لأن الرجل لا يمكن أن يفعل إلا باختياره، لأنه لابد من الانتشار، وهذا يرجع إلى الرغبة، فإذا كان مكرها أو إذا أراد أحد أن يكرهه لم يستطع، لأنه إذا لم ينتشر ذكره لم يقع منه الجماع. هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ هذا قول. في قول ثاني خلاف هذا، قال لا يمكن أن يكره، يكون الرجل ممتنعا لله خوفا من الله مع وجود الشهوة، لأن أمامه امرأة جميلة، فإذا أجبر بالقوة على مقاربتها وتعرت له وقرب منها ماذا يحصل؟ يحصل انتشار، فيكره على الجماع. يعني في شخص قوي يكرهه فيمكن أن يكره، والانتشار يحصل بدون إرادته، يعني هذه شهوة فطرية في الإنسان. إذا دنا امرأة أجنبية وجميلة وهو بعيد العهد عن الجماع فالغالب أنه سيحصل منه الانتشار ويمكن أن يغصب على فعل الفاحشة. إذن الإكراه الذي يرفع الإثم هو الإكراه الذي لا خيار معه، يعني إكراه لا خيار معه أو تهديد بالقتل شيء كبير جدا، أما ضرب محتمل وسجن فالواجب عليه أن يصبر على ذلك ولا يقارف الفاحشة، لكن الإكراه بالتهديد بالقتل هذا يصل حد الإكراه، أو يجبر يمسكه رجل قوي ويجعله يفعل فاحشة بدون فعل منه، هذا إكراه تام. مثلا يأخذ شخص ويدفع على شخص ويموت المضروب، يعني شخص قوي مسك شخصا وضرب به آخر دفع على آخر وسقط المضروب ومات، هل على هذا المدفوع عليه شيء؟ ما له شيء، هذا إكراه تام أنه دفعه بقوة وليس منه أي خيار. لكن لو هدده بالقتل يقول اقتل فلان وإلا قتلتك، هل يجوز؟ ما يجوز، لأنه لا يجوز قتل نفس لاستبقاء أخرى، يصبر حتى لو قتل، ولا يجوز أن يقتل غيره، لأن هذه نفس بنفس متكافئة، هذه نفس مؤمنة وهذه نفس مؤمنة. لكن تهديد بالقتل على الزنا أو ما دون القتل هذا يعتبر إكراه، أما التهديد بأشياء محتملة لا أصل حد الإكراه. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.